الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: ينتشر في مثل هذه الأيام رسائل ترسل بالجوال، منها: شارف العام على الرحيل وستطوى صفحته ولن تفتح إلا يوم القيامة، فاختم عامك بالاستغفار والصيام والصدقة. وبعضها يحث على صيام آخر يوم في السنة وأول يوم في السنة الجديدة، وبعضها يحث على إحياء ليلة رأس السنة الهجرية بالقيام وقراءة القرآن. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نشر مثل هذه الرسائل، وما حكم القيام بهذه الأعمال؟
لا أعلم لهذا العمل دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فآخر العام كائده، لا يؤمر فيه بالصيام ولا بالصدقة ولا بالصفر. الصيام والصدقة مشروع في كل وقت، شرع الله تعالى الصيام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم، صيام 9 من الحجة. أما تخصيص آخر يوم من السنة بالصيام وأول يوم من السنة بالصيام فهذا بدعة لا أصل له. وكذلك أيضا تخصيص آخر ليلة بالقيام يحيي تلك الليلة، أو خصصه بالاستغفار دون غيره من الأيام، هذا لا أصل له، أو بالتهنئة لا أصل لهذا. وأول السنة إنما كثير أن تكون من أول شهر محرم، هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أن أول السنة محرم، وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. لكن عمر رضي الله عنه أراد أن جمع الصحابة وشاوره من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ التاريخ من رمضان، لأنه هو الشهر الذي فرض الله صيامه، ولأنه بدأ فيه بالوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم يبدأ من شهر ربيع الأول لأنه وقت الهجرة الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على أن يكون مبدأ التاريخ من أول شهر محرم، لأنه الشهر الذي يعقب إلى الحجة، والحج هو آخر أركان الخمسة، اتفقوا على أن يكون أول سنة من الشهر المحرم. هذا من زمن عمر الخطاب، كيف يخص بصيام آخر يوم وأول يوم خص بصيام؟ محاسبة النفس في كل وقت على الإنسان نفسه. أما أن يخصص آخر السنة آخر يوم من السنة بصيام وأول السنة بصيام، هذا بدعة لا أصل له، ما يخصص إلا إذا وافق يوم الاثنين وله عادة يصوم الاثنين لا بأس، أو يوم الخميس من أجل يصوم من أجل عادته، لا من أجل أنه آخر العام ولا من أجل أول العام. وكذلك أيضا تخصيصه باستغفار الخاص أو بتلاوة القرآن، أو كذلك إحياء تلك الليلة آخر ليلة دون غيرها من الليالي، أو إحياء أول ليلة من شهر محرم، هذا بدعة. تخصيصه باستغفار أو بتلاوة في آخر يوم من العام يختم ختمة كاملة أو في أول، كل هذا من البدع الذي لا أصل له، وإنما أول العام وآخر العام كسائر الأيام، تعمل فيما تعمل في عادتك من الصلاة والصيام والقيام والذكر، ولا تخصص بشيء. وكذلك التهنئة لا أصل لها، التهنئة تكون في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يشارك الكفار في الاحتفال برأس السنة الميلادية أو يهنئهم بها مع علمه بأن ذلك لا يجوز، ولكن يقول بحجة أنه يريد أن يبين لهم سماحة الإسلام؟
هذا من البدع، هذا لا يجوز، لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا هنئتهم في أعيادهم ولا موافقتهم في ولا الأكل من طعامهم ولا الإهداء لهم في أيام أعيادهم، هذا ما وافق لهم في البدع. فلا يجوز لنا أن نهنئ الكفار في أعيادهم، ولا أن نعطل أيضا العمل في أيامهم، ولا أن نشتري لهم شيئا، ولا أن نهدي لهم هدية، ولا أن نقبل الهدية فيه، ولا أن نأكل من طعامهم، لأن هذا مشاركة للكفار في أعيادهم المبتدعة. والبدعة أشد من المعصية، بدعة أشد من المعصية، وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب، بخلاف صاحب المعصية يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لقد كنت أشاهد إحدى القنوات الفضائية الإسلامية، وسئل أحد المشايخ عن حجاب المرأة المسلمة، فقال أن الأصل في الحجاب لأمهات المؤمنين، وصحح أحاديث ضعيفة وضعف أحاديث صحيحة، وهذه القناة يشاهدها ملايين من المسلمين، نرجو من فضيلتكم الرد على هذه الدعوة ردا مفصلا.
هذه الدعوة وهي دعوة أن الحجاب خاص بأمة المؤمنين هذا باطل، لأن الله تعالى لما شرع الحجاب فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب بين العلة، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، بين الله أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، ولا يقول العاقل أن غير أمهات المؤمنين لا تحتاج إلى طهارة القلوب، ما يقول هذا عاقل، العلة عامة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وإذا كانت العلة عامة فدل على عموم الحكم، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة في سنن أبي داود قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات في الحج، فإذا حاذونا أستلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، وهذا عام كان الركبان يمرون بنا ليس خاصة بأمهات المؤمنين ومعها نساء المؤمنين، فالحجاب عام. وكذلك قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ونساء المؤمنين عام يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليس خاصا بأمهات المؤمنين، ولكن هذا بعض الناس إما ليس عنده بصيرة أو إنه يريد أن يبرر ما يعتقده ما ذهب إليه. نعم
أحسن عليكم. يقول السائل ما حكم مشاركة المرأة في تصوير المسلسلات والأفلام بحجة معالجة بعض القضايا الاجتماعية؟
لا يجوز للإنسان أن يشارك المرأة ولا أن يجلس مع المرأة أو يخلو بالمرأة بدون حجاب، هذا من المنكرات من أسباب الشر والفساد، يجب أن تكون النساء على حجة والرجال على حجة، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يقف مع المرأة ويحاور معها حتى ولو كانت متحجبة، ينبغي أن يكون النساء المرأة بعيدة عن الرجال والرجال بعيدة عن النساء، تكون النساء برامج الرجال على حدة وبرامج النساء على حدة، هذا من أسباب الشر والفساد وأسباب الفواحش. نعم
أحسن رأيكم. يقول السائل ما رأيكم في من يقول أنه يجب على الشخص بغض ما عليه الكفار والمشركين دون بغض أعيانهم وأشخاصهم، وهل هذه عقيدة الولاء والبراء؟
عقيدة الولاء والبراء أن تتبرأ من الكفار من عقيدتهم وأشخاصهم، تتبرأ منهم وتعاديهم وتبغضهم، هذا هي عقيدة الولاء والبراء، يجب على المسلم أن يبغض الكفار وأن يتبرأ منهم ومن دينهم، وإلا فلا يصح الإسلام، لأن كلمة لا إله إلا الله لا بد من أمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، البراءة من الكفار ومن دينهم ومن عقيدتهم ومذهبهم وبغضهم وعداوتهم، فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم هو كفر مثلهم، ولم يكفر بالطاغوت، التوحيد لا بد من أمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله، لا إله إلا الله لا إله هذا كفر بالطاغوت، وأن تتبرأ من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل سوى، تتبرأ من الكفار ومن عقائدهم ومن مذاهبهم، والثاني تؤمن بالله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم، قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فلا يصح إسلام الإنسان ولا يصح توحيده حتى يبغض الكفار اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين، يبغضهم ويعاديهم ويعتقد عداوتهم، لكن لا يلزم ذلك قتلهم ولا قتالهم، الكفار نوعان قسمان، القسم الأول كفار محاربون لنا، هؤلاء يقتلون، أموالهم حلال ودماءهم حلال، اليهود في فلسطين هذا ليس هناك عقد، أما النوع الثاني من الكفار كفار بينه وبينهم عهد أو ذمة، دخلوا بلاد المسلمين بعهد أو بأمان أو بكفالة بين المسلمين وبينهم عقد، هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز أموالهم، لا تؤخذ أموالهم معصومة ودماءهم معصومة، وبالحج من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، وينبغي الإحسان إليهم ومعاملتهم بالحسنى وإطعامهم وإسقائهم، هذا من دعوات من الإسلام، ولكن أنت تعاملهم معاملة طيبة ولا تبغضهم وتعاديهم؟ أنت تبغضهم وتعتقد أنهم كفار وتبغض وتعاديهم، لكن تعاملهم معاملة طيبة، لا بأس أن تعاملهم معاملة حسنة. والدليل على هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. ثبت صحيح أن أسماء رضي الله عنها جاءت أمها إليها تطلب رفتها في الهدى التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي أمك. فلا لحية. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه أرسل حلة من حرير إلى أخ له مشرك في مكة، فالإحسان إليهم إذا لم يكن بينهم وبين قتال يحسن إليهم ويعاملهم معاملة حسنة، ولكن مع ذلك يبغضهم الإنسان بقلبه ويعاديهم ويعتقد أنهم كفار وأنهم على ملة باطلة وأنهم من أهل النار وليسوا إخوانا لنا. لا بد أن أعتقد هذا، لكن المعاملة شيء آخر. المعاملة الكافر الحربي هذا لا، ليس بينه ماله حلال ودمه حلال. أما الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فهذا ماله معصوم ودمه معصوم، وينبغي أن يحسن إليه، ويكون الإحسان إليه هذا من دعوة له إلى الإسلام كما سمعنا في الآية الكريمة وفي الحديث. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: شخص يترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر، ويقول أنه لا دليل على وجوبها في المسجد.
هذا محتر، دلت عليه الأدلة أن الصلاة في الجماعة واجبة في المسجد، كان دلنا على هذا كثيرة، منها أن الله تعالى أوجب الجماعة في وقت الحرب وقتك، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لنصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذا كان الذين يقاتلون قتلوا كفار في الحرب أوجب الله عليهم الجماعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف جماعة، فكيف يبيح الإنسان نفسه أن يصلي في بيته؟ هذا ما قال أدلة. والله تعالى قال: واركعوا مع الراكعين. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعمى وعبد الله بن مكتوم قال: يا رسول الله، ليس لي قائد إلى المسجد، فهل تجوز لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له أولا ثم دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع؟ قال: الحي على الصلاة، حي على الصلاة. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان الرؤوف الرحيم عليه الصلاة لا يجد رخصة للأعمى التي لا قائد لها، فكيف يجوز لسان نفسه رخصة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، ثم انطلقوا مع برجال معهم حجم من حطب الى قوم لا يشهدوا الجماعه فانحرقوا عليهم بيوتهم. وفي لفظ الله: لما فيها من النساء والذي انحرقت عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بتحيه بيوت قوم الا تركوا واجبا، فالجماعه لا شك في وجودها. وقال ابو عباس وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله لدى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاه الخمس حيث ينادى بهم، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولا تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل لكتابه يهاجم بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها يعني جماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا كان من الصدر ومن أصحاب الجليل. كان الرجل هذا يعرض له وهو مريض، رجل يأخذ يده بعضه الأيمن وعرض بعضه الأسر ويتيقى في الصف، هكذا كان السلف والصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرضه في الحياة اللي موجودة في خصة تقدم وصلى بالناس وهو مريض، أعطوا الهادة بين علي وابن عباس وهو قدسنا عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال بعد هذا إن الصلاة غير واجبة؟ مسعود: إذا تركت سنة نبيكم لا ضللتم. فلا يترك الصلاة الجماعة فان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول دع الأيام تفعل ما تشاء؟
لا، أيام لا تفعل شيء، الأيام مسخرة. هذا أقول بعض الشعراء، والشعراء اتبعه أول، فالأيام مسخرة لا يصدر لها شيء، الله تعالى هو الذي سخرها، هو الذي سجركم بالليل والنهار، سخر الليل والنهار والشمس والقمر، فمسيرة الأيام والليالي فلا يصدر لها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم أهل البيت وأين هم وما هي حقوقهم، وهل تجوز الصدقة لهم إن كانوا فقراء؟
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، قرابته المؤمنون علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة وكل قرابته المؤمنون، وكذلك زوجاته من أهل بيته. والله تعالى حرم الصدقة على أهل بيته تكريما لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد، فلا يعطون من الصدقة. وجاء في الحديث بيان السبب والتعليل وأنها أوساخ الناس، فلهذا كرم الله تعالى أهل البيت فلا يعطون من الزكاة، لكن يعطون من بيت المال، يعطون من الغنائم. قال بعض العلماء أنه إذا لم يجدوا شيئا واضطروا فالتواضع حلت لهم كما تحل الميتة للمضطر. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، يقول السائل ما صحة حديث افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟
هذا حديث صحيح ثابت وله ألفاظ متعددة في دليل على أن هذه الأمة تفترق 73 فرقة كلها متوعدة في النار إلا واحدة، وفي لفظ أن اللقاء هي جماعة، وفي لفظ من هي رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وهو الطائفة المنصورة، وهو أهل الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، هذه بشارة، بشارة أن الحق لا يزول في هذه الأمة والباقي. في مقدمة الصحابة والتابعون والعلماء والأئمة وكل من كان متمسك بالسنة ومستقيم على طاعة الله هو من السنة والجماعة، قد يكون طبيب، قد يكون جزار من السنة والجماعة، قد يكون تاجر مستقيم على طاعة الله، وهم مقدمتهم العلماء. هؤلاء الحق الذين لزموا الحق واستقاموا على الحق وتجنبوا البدع واستقاموا على طاعة الله وعلى السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. وأما الفرق الأخرى فكلها متوعدة بالنار، كلها متوعدة بالنار، ولا يجب أن تكون أن يكونوا كفارا لكنهم متوعدون بالنار لبدعهم التي أخرجتهم عن السنة ووصلتهم إلى البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ما حكم الاحتفال السنوي بمناسبة الميلاد أو الزواج؟
الاحتفال بدعة، لا يحتفل بالميلاد ولا بالزواج ولا بغيره، الاحتفال ما يكون إلا في يوم العيد في الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول والدي لا يحب المشايخ ولا المستقيمين عموما ولا يذهب إلى المسجد ويشكك في صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إننا يجب أن نعرض الأحاديث التي نسمعها على العقل أولا. إخواني كذلك لا يصلون، يسمعون الأغاني ويشاهدون القنوات الإباحية، حاولت أن أغرس فيهم القيم الفاضلة ولكن لا يقبلون كلامي، فضيلة الشيخ بما تنصحني أن أفعل تجاههم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء مصابون، أهل هذا البيت مصابون، نسأل الله السلامة والعافية، وإنه لا يكره الخير ولا يحب الجماعة، هذا دليل على مرض في القلب، وكذلك أيضا إخوتها عليها أن تدعو لهم ظهر الغيب أن الله يهديهم ويصلحهم، وعليها أن تنصحهم في أوقات مناسبة، وعليها أيضا أن توعظ إلى من أنصحهم من إمام المسجد ومن بعض الدعاة، وعليها أن تهدي لهم بعض الأشرطة أو الكتيبات أو توعظ إلى بعض الجيران أو بعض الناس الطيبين يهدون إليهم لعلهم يقرؤونها، لعلهم يسمعون، لعلهم يستفيدون، تتضرع إلى الله في ظهر الغيب أن يهديهم وأن يجعلهم يقبلون الحق ويختارونه ويرضون به، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل سمعت أن صحابيا يسمى أويس القرني كان بارا بأمه فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه له مكانة خاصة عند الله فجعله مستجاب الدعوة، والسؤال يا فضيلة الشيخ كيف كان بره بأمه؟
هذا أويس القرني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمداد اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم رجل من أمداد اليمن وقال أويس القرني كان بارا بأمه وكان به برص فضلع منه إلا موضع درهم فمن لقيها منكم يسألها أن يستغفر له، فوقع هذا، وهذا من علامات النبوة، وجد هذا الرجل في أمداد اليمن في ذمن عمر الخطاب رضي الله عنه ولقيه وأمره طلب منه أن يستغفر له، ثم جاء بعض الناس تتابعوا يريدون أن يسأل منه فذهب منهم وذهب في غبراء الناس،
قتل أوليه الناس كان برا بأمه. معلوم أن البر هو يقوم بحوائج أمه ويحسن إليها ويخاطبها باللين ويقوم بحوائج وينفق عليها ويخدمها ويقوم بما يلزم من شؤونها مع الحلم والرفق وحب الخير والنصيحة والكلام الطيب والعمل الطيب والإحسان كما قال الله تعالى وقال ربك لا تبغوا بينه وبين إحسانا والدعاء أيضا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال بعض العلماء لو علم الله شيئا أبدا أن يعرف لها عنك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. هذا هو البر، لا يتعفف في وجوههما ولا يرفع صوته عليهما ويحسن إليهما ويخدمهما ويوفق عليهما ويدعو لهما ويخفض جناح الذل لهما، وبهذا يكون بارا. وبعد الموت بالدعاء، بالدعاء والصدقة والإحسان والحج والعمرة والإحسان إلى أصدقاء الوالدين. ثم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا من البر والصلة بعد الموت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح جل فيه، وأن يوفقنا لبر الوالدين وللعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام إنا ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بكم، يقول السائل يكثر في شهر رمضان عرض المسلسلات والبرامج الترفيهية علما أن بعضها يستهزئ بأهل الدين وإظهارهم للناس بصورة سيئة، فما حكم مشاهدة هذه البرامج من أجل التسلية والترويح عن النفس؟
هذه من المنكرات العظيمة، هذه البرامج من المنكرات العظيمة التي يجب على المسلم أن ينكرها وأن يتصل بولاة الأمور ويبلغهم لإنكارها، ولا يجوز لهم مشاهدتها ولا يجلس عندها، لأن هذا إقرار، لأن هذا إقرار للمنكر. كل إنسان يجلس عند هذه المسلسلات وبارد القلب هذا إقرار للمنكر، والراضي كالفاعل يكون مشاركا له، والسخرية في كتاب الله أو بسنة رسوله أو بأهل الدين أو بأهل العلم لعلمهم ولدينهم، هذا رد على الإسلام والعياذ بالله. يستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بشيء مما جاء في الشرع، فهذا رد على الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى في كتابه العظيم في شأن جماعة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء واعتذروا بأنهم يتحدثون حديث الركب يقطعون به الطريق، فلم يعذرهم الله ولم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في حقهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان والعياذ بالله. وهم قالوا ما هي مقالتهم؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا ولا أكثر ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني يأكلون كثيرا ويكذبون في الحديث وهم جبناء عند القتال، وجاءوا يعتذرون، جاء الذي يتكلم يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يريد قطع الطريق والمسافة ولا يريد شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد سوى نفسه هذه الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كانت هذه المسلسلات تستهزئ بشيء مما جاء به الإسلام أو بأهل العلم أو بأهل الدين لدينهم ولعلمهم، فهذا رد على الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مشاهدتها والبقاء عندها، لأن الراضي كالفاعل، لأنه يقرر بالمنكر، والواجب كان الإنكار عليهم والاتصال بهم والاتصال بولاة الأمور والتبليغ عنهم حتى تبرأ الذمة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم السهر في ليالي رمضان إلى الفجر والنوم غالب النهار؟ هل يؤثر ذلك على أجر الصيام؟
هذا خسارة عظيمة، خسارة فادحة، هذا خسران من بعض الناس، يكون يسهر في الليل وينام في النهار، هذه خسارة عظيمة. وإذا كان السهر أيضا على ما حرم الله مشاهدة المسلسلات والأفلام الخليعة والغيبة والنميمة هذا سهر على المعاصي والعياذ بالله، يكون أعظم وأعظم. إذا كان السهر على شيء مباح أو شيء يعني شيء ليس فيه محرم ثم ينام في النهار خسارة، فوت يعني هذا الموسم العظيم وهذا الوقت الثمين فوته وضيعه على نفسه، هذه خسارة عظيمة. لو خسر الإنسان في الدنيا في ماله في صفة تجارية ماذا يقول الناس عنه؟ مسكين خسر. هذا أعظم، هذه خسارة، خسارة الدين أعظم خسارة الدنيا، هذه خسارة عظيمة فادحة. وإذا كان يسر على المعاصي وعلى ما حرم الله عليه فهذا أعظم وأعظم، هذه بلية مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. واجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن نسأل الله أن يوفقه للرجوع إلى ربه عز وجل والإنابة إليه وترك هذا السهر على ما حرم الله أو حتى على الأشياء المباحة، إن هذا سهر فيه خسارة عظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تسأل عن حكم أخذ دواء يمنع نزول الدورة الشهرية لتتمكن من صيام شهر رمضان كامل.
لا بأس، يجوز المرأة أن تأخذ دواء أو حبوب حتى ترفع الدورة الشهرية لتصوم، لكن بشرط أن يكون هذا الدواء أو هذا الحبوب لا تؤثر على صحتها، يقرر الأطباء بأنها ليس فيها ضرر، أما إذا كانت تضر بصحتها فلا يجوز لها ذلك ولا يجوز تناولها، ولأن الدورة الطبيعية هذه صحة للمرأة وهذه شيء كتبه الله على بنات آدم، وكونها تترك هذه الحبوب حتى يخرج الدم على طبيعتها لا، هذا لا شك أنه أصح لجسمها، وهي معذورة في هذا ومأجورة، والله يكتب لها أجرها فهي مأجورة، لكن كما سبق إذا كانت لا تضر بصحتها فلا بأس. نعم.
وهذه سائلة أحسن الله إليكم تقول أنها مصابة منذ صغرها بفقر الدم وتشعر بتعب شديد عند قيامها بمجهود بسيط، وتسأل عن الصيام لمن هو في حالتها.
هل في تفصيل إن كان الصيام يضر بصحتها أو يسبب جلب مرض أو يؤخر ما تشعر به من التعب أو المرض فلا يجوز لها تضر بصحتها، تفطر والحمد لله. وإن كانت تستطيع في المستقبل أن تقضي فإنها تقضي، وإن قرر الأطباء بأن هذا الأمر مستمر معها ولا تستطيع في المستقبل فإنها تكون معذورة في هذه الحالة وتطعم كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد وتفطر. المقصود أن هذه المرأة المصابة بفقر الدم في تفصيل، إن كان الصيام يضر بصحتها فلا يجوز لها تضر بصحتها بل عليها أن تفطر، وإن قرر الأطباء بأنها تستطيع مثلا أن تصوم في الشتاء أو نعم أو في غير في أثناء السنة ولا يضر بصحتها تصوم، وإن قرر الأطباء بأن هذا الأمر مستمر معها في الشتاء والصيف ولا تستطيع في المستقبل فإنها تطعم عن كل يوم مسكين وتكون معذورة في هذه الحالة. يكون حكم حكم الكبير الشيخ الكبير أو الكبيرة الذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان فيطعمان عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس في قوله تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة، إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك مواقع على شبكة الإنترنت تسب الصحابة رضي الله عنهم، هل يجوز دخول هذه المواقع وسماع الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم لمحاورتهم ودعوتهم إلى الحق؟
هذا مثل ما سبق في الجواب السابق، هذا لا يجوز، الدخول عليهم ولا لا يجوز الدخول ولا سماعها، لأن هذا منكر من أعظم المنكر، سب الصحابة من أعظم المنكرات ومن المعاصي العظيمة. وإذا كان في تكفير للصحابة فلا يدعى الإسلام، إذا كانوا يكفرون الصحابة ويفسقونهم فهذا رد على الإسلام، لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، قال الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عن الصحابة وكل وعد الله الحسنى في الجنة. وقال في سورة الفتح لما ذكر الصحابة قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فمن كفرهم فقد كذب الله وكذب الله كفر، وسبهم أيضا معصية معصية عظيمة، إن كان سبهم لدينهم فهو رد على السب، وإن كان سبهم للغير والله ما فهو معصية، وبكل حال لا يجوز الدخول عليهم ولا سماع هذا السب، لأن هذا من المنكر العظيم ولا يجوز الإقرار على المنكر. أما مسألة الرد هذا شيء آخر، إذا كان الإنسان يعني عنده بصيرة ومن أهل العلم وبصيرة ويستطيع أن يرد على الشبه ولا يكون جوابه ضعيف فلا بأس، أما إذا كان لا يستطيع أو ليس عنده قدرة ويكون المناظر له هو الذي يوضح الشبه ورده يكون ضعيف فلا يجوز في هذه الحالة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لي أن أقول في الدعاء اللهم بحق محمد وآل محمد؟
لا، هذا من البدع، لأن حق محمد له عليه الصلاة والسلام، يقول الداعي التوسل إلى الله عز وجل يكون بأسماء الله وصفاته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، والتوسل ويكون التوسل بالإيمان ربنا إننا آمنا فغفر لنا، والتوسل بالتوحيد اللهم أسألك بأن لك الحمد لله الله لا إله إلا أنت، والتوسل إلى الله بعملك الصالح في القصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة، توسل الله بأعمالهم الصالحة، توسل أحدهم بذره لوالديه، والثاني توسل بقصته عن الزنا، والثالث توسل بأمانته، هذا هو الذي ينفع، هذا التوسل. وكذلك التوسل بدعاء الحي الحاضر، الحي الحاضر يدعو وتتؤمن، تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى، تتوسل إلى الله بصفات العلى، تتوسل إلى الله بالإيمان، تتوسل إلى الله بالتوحيد، تتوسل إلى الله بعملك الصالح، تتوسل إلى الله بفقرك وحاجتك، كما قال الله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من فقر من خير فقير، قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تتوسل الله بدعاء الحي الحاضر هو يدعو تتأمل، أما تتوسل بحق فلان أو بحرمة فلان أو بجاه فلان أو بذات فلان فهذا من البدع المحرمة، ليس شرك ولكنه بدعة، لأنه ما دعا إلى الله، دعا الله لكن الوسيلة محرمة، فالواجب على المسلم أن لا يتجاوز الحدود وأن لا يتعدى ولا يعتدي، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وارزقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، صلى الله على محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية الكبيرة في السن؟
نعم، وهذا أيضا كذلك من الأدلة على أن المرأة على أن الإسلام منع من الاختلاط وجعل المرأة مصونة، أنه منع من المصافحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع الرجال صافحهم كل انواع، واما النساء لما مدت اليه امراه يدها قال اني لا اصافح النساء، قال ان بايعتكن بالكلام، بايعهن بالكلام، بايعها بالكلام، قالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يده يد امراه قط عليه الصلاه والسلام، ولا يجوز مصافحه المراه حتى ولو كانت عجوز، لا يجوز مصافحتها، قال بعض العلماء ان المس أشد من النظر، ولا أن يصيب الإنسان، لا أن يضرب الإنسان مخاض حتى يحرق يده خير له من يصافح المرأة، لا يجوز مصافحة المرأة، وإنما يسلم عليها بالكلام، إذا كانت المرأة متحجبة يسلم عليها، يسألوا عن حالها، يشطل لكم الخلوة، إذا لم يكن خلوة إذا كانت المرأة كبيرة وليس هناك خلوة مع أحد من محارمها أو معهم ثالث يسلم عليها بالكامل، كيف حالك يا فلانة يا أم فلان، يكلمها ويسألها عن حالها وتجيبه بكلام عادي ليس فيه خضوع وليس فيه تغنج، هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك خلوة ولا يكون هناك مصافحة، المصافحة تكون للمحارم كذلك تقويم الرأس، المحارم حاله الإنسان أمه وأخته وعمته وخالته خالة الإنسان وعمته. أما زوجة الأخ وأخت الزوجة وزوجة العم وزوجة الخال وابن الأخ وابن الأخ كل هؤلاء النساء هذه النساء أجانب، فلا يجوز الإنسان أن يصافحهن ولا أن يخلو بهن ولا أن يسافر بهن من دون محارم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ نفع الله بكم، يقول رجل عاش زمنا طويلا في بلاد الغرب، كنت أتحدث معه عن الدار الآخرة فقال هذا الكلام من خرافات القرون الوسطى، حاولت إقناعه بذكر بعض آيات القرآن الكريم فقال أنا غير مقتنع بهذا. فضيلة الشيخ، هل يؤثر هذا الاعتقاد على إسلامه؟
هذا ملحد العلم بالدار الآخرة، هذا كافر بيجمع المسلمين نص القرآن. الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر. نص القرآن وجميع المسلمين. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع، هذا الموضع زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم على الغيب. من لم يؤمن بالبعث، من لم يؤمن بلقاء الله، من لم يؤمن بالآخرة، من لم يؤمن بالحساب، من لم يؤمن بالجنة، من لم يؤمن بالنار والصراط والميزان فهو كافر في إجماع المسلمين من غير خلاف، كافر وليس من أهل الإسلام. لا بد، الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإسلام التي لا يقوم الإيمان ولا يستمر بها، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر، هذه أصول الإيمان وأركانه، هذه جاءت بها الكتب والرسل وأجمع عليها المسلمون، ولم يجد واحدة منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. فالإيمان بالبعث يشمل الإيمان بالقبر وأنه روضة من رياض الجنة خرج من حفر النار هذا ملحق به، والإيمان بضغطة القبر والإيمان بسؤال منكر ونكير، ثم البعث بعث الأجساد. الفلاسفة يقول أن تبعث الأرواح وليس كفار بإجماع المسلمين، الأجساد تبعث، الله تعالى يبعث الجسد، جسد الإنسان حينما يموت يبلى ويستخل ترابا إلا عظم واحد وهو العصص، آخر فقرة في العمود الفقري وهو العصص، هذا يبقى لا يفنى، العصص حبة صغيرة مثل بذرة، قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم إلا عجب الذنب منه خلق الذنب ومنه ركب، سبحان الله، هذه البذرة الصغيرة مثل الحبة الصغيرة العصص الذي تبقى، ثم يعيد الله الأجساد خلقا جديدا يعيدها من الذرات التي استحالت، وهو قادر وعالم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم سبحانه وتعالى، يعيدها خلقا جديدا وينشأ الناس تنشئة، ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، وينشأ الناس تنشئة، فإذا تم خلقهم أمر الله سبحانه وتعالى فنفخ في الصور تعالت الأرواح من أجسادها، الأرواح باقية إذا مات المؤمن نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، والروح تنعم مفردة ومتصلة بالجسد، وتنعم وتعذب مفردة ومتصلة بالجسد، والجسد يبقى والروح باقية في نعيم وفي عذاب. قال عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، نسمة يعني روحه يعني يأخذ شكل طائر، وأما الشهيد فإن روحه تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر، قال عليه الصلاة والسلام إن الشهداء أن روح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وذلك أن الشهيد لما أتلف جسده لله عوض الله روحه جسدا آخر تتنعم بواسطته وهي حواصل طير الخضر، وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر، نسبته من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، فإذا أمر الله إسرافيل بالصور ونفخ في الصور عارف الروح إلى أجسادها فدخلت كل روح في جسدها بعد أن تم خلقهم، فقام الناس ينفضون التراب من رؤوسهم حفاة لا ينعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين، وأول من يكسى في قيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، حكم تدريس المرأة للأولاد الذكور ممن هم دون سن البلوغ؟
إذا كان دون السابعة لا بأس، دون السابعة
أما بعد الثمين فلا ينبغي. ما ينبغي هذا، هذا معناه إذا درست المرأة الأولاد بعد السبع إلى سن البلوغ، هذا تمرين في الشر، وإزالة الوحشة. لا يجوز، ما يجوز المرأة تدرس الذكور إلا إذا كان قبل السابعة، قبل السابعة لا بأس، أما بعد السابعة مميز، هذا ينبغي، ينبغي الاحتياط في يعني هذا. نعم، تكون النساء على حدة، الذكور على حدة والنساء على حدة، الذكور لهم مدارس والنساء لهم مدارس من السابعة فما فوق. نعم.
السلام عليكم، ما حكم من يقول أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر لأنها لا تتناسب مع العصر الحاضر؟
الذي يقول الأحكام الشرعية تحتاج إلى نظر ولا تناسب العصر الحاضر هذا مرتد، هذا مرتد خارج عن ملة الإسلام، لأنه معارض، لأنه معارض بشرع الله. والله تعالى قال وما خلقت الجن إلا ليعبدون بالأحكام التي شرعها، وهذا يقول ما تصلح، ما تصلح له، تحتاج إلى إعادة نظر، هذا ملحد، هذا من الملاحدة، هذا من الملاحدة الكفرة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ردة على الإسلام، نعوذ بالله. الردة ما تحتاج إلى أن يرفع الإنسان علم، الردة إذا فعل الإنسان نوع من أنواع الردة كفر، من كذب الله أو كذب رسوله أو اعتقد أن الشريعة غير صالحة للزمان، أو اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم ليست رسالة عامة بل العرب خاصة، كل من عنوى الردة، أو اعتقد أو قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو قال الصلاة غير واجبة أو هذا، لأن هذا مكذب الله ولا رسوله، كل هذه من أنواع الردة، نسأل الله السلامة والعافية. ويبطل بذلك، يبطل عمله إذا ارتد عن الإسلام حبط عمله، قال فلا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إذا مات على الردة. قال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فإن تاب تاب الله عليه، والردة يحبط العمل. إذا قال هذا الكلام وهو متوضي بطل وضوءه، إذا تاب يعيد الوضوء، وكذا كان صائم بطل صومه، لأن الردة تبطل الأعمال، تبطل وتنقض الوضوء، نسأل الله العافية. إذا ما تعالى ذلك فهو من أهل النار المخلدين فيها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، تقول إحدى النساء ما حكم الزغاريد بين النساء في الحفل؟
الزغاريد ما أدري ما معنى الزغاريد هذا، هذه تحتاج إلى تأمل على السائل يفسر هذا، ويكون والقاعدة أن يعني فهم السؤال وتصور الحكم على شيء فرع عن تصوره، لا بد أن تصور الزغاريد ونعرف معناها وكيفيتها وأسبابها وما الداعي لها، ثم بعد ذلك يكون كل حكم. وفق الله جميع لطاعته، صلى الله على محمد وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل ينبري في هذه الأيام أناس للكتابة في الصحف والتحدث عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية للحديث عن المرأة، ومن أقوالهم أن نصف المجتمع معطل وأن المرأة مهضومة الحقوق، وينادون بتحريرها ومساواتها بالرجل. نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لهؤلاء، كذلك نصيحة لمن انخدع بمعسول هذا الكلام الذي وضع فيه السم.
هؤلاء الذين يتكلمون في الصحف أكثرهم في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية، والذين ينادون بتحرير المرأة ويقولون أن نصف المجتمع معطل في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدل على النفاق والعلمنة، لأن المرأة الإسلام كرمها وعززها وكفل حقوقها، كانت المرأة في جاهلية محظومة أهضومة، وكانت من سقط المتاع، وكانت تورث كما يورث المتاع، ولا يؤبه لها ولا يؤبه لها ولا تعطى أي حق من حقوقها، وكانت أيضا في شريعة الرومان كانت أيضا يكمون وجهها ولا يعطونها أي حق من حقوقها، واختلفوا فيها هل هي شيطانة أو إنسانة، فجاء لما جاء الإسلام كرمها وعززها وصانها وحماها وأعطاها حقوقها وأعطاها ميراث جعلها شقيقة الرجل وجعلها من الحقوق مثل ما للرجل، ولهن مثل ما عليهن بالمعروف، وكفلها وأمر بالنفقة عليها، عليها الزوج أو الـ أو الـ أو الأب أو من كان وليا لها، فيها ما شريفة، وأمر ببرها من قبل الوالدين والإحسان إليها من قبل الأقارب، وصانها صان عفتها، أمرها بالحجاب حتى لا تبتذل ولا تخلو بالرجال ولا تسافر إلا مع ذي محرم، كل هذا من كرامتها وعزتها وصيانتها وحفظها، هي درة مصونة. لكن هؤلاء الذين يتحدثون ويأمرون بخروج المرأة واختلاطها بالرجال وسفورها، هؤلاء في قلوبهم مرض والسلام العافية. بين الله تعالى أوصافهم في القرآن الكريم، وأنهم يسمون الإسهاد إصلاحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من يعجبه، قال تعالى في سورة البقرة أيضا في وصف المنافقين، ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فأولئك الذين يطالبون بتحرير المرأة واختلاطها بالرجال، وينادون أيضا بمساواتها بالرجل، بعضهم قد يكون جاهل وينخدع، ولكن الغالب أن هؤلاء في قلوبهم مرض، وأن هذا من النفاق. النصوص واضحة في ذلك، وهؤلاء يخالفون النصوص. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون المنافقين من النفاق، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ثم صار بعد ذلك يسمى المنافق الزنديق، وهي أصل الكلمة الفارسية، ومعناه المنافق وتطلق على المتحلل من الأديان. ثم صار في زمننا يسمى علماني، علماني هو المنافق، العلماني هو الزنديق، هو المنافق، هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان، لكن لا يستطيع إظهار الكفر، فتجده يتستر باسم الإصلاح، باسم الرقي، باسم التطور، وينادي بالتحلل من دين الإسلام، ينادي بإلغاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ينادي بتحرير المرأة، وباسم التطور، وباسم الإصلاح، وباسم المدنية، وباسم الحضارة، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعز الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأهله. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم مد القدمين في المسجد تجاه القبلة وتجاه المصاحف وقت انتظار الصلاة؟
مد الرجلين لا بأس به إذا كان عنده أحد، لكن إذا كان أمام مصحف ذكر العلماء أنه يكره مد الرجل إليه، يكره مد الرجل للمصاحف، هذا مكروه، ينبغي الإنسان أن يبعد المصاحف عن يمينه وعن شماله ثم يمد الرجلين. نعم.
ما حكم التشاؤم ببعض الأصوات؟
التشاؤم هذا من أخلاق الجاهلية وأخلاق المشركين، كانوا يتشاؤمون بالطيور أهل الجاهلية، وكان أيضا كذلك أهل الجاهلية يتشاؤمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى أن المشركين تشاؤموا، أن على فرعون تشاؤموا موسى، قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، ألا إنما تشاؤموا، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر الله تعالى أن أصحاب القرية لما جاءتهم الرسل قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فأجابتهم الرسل قالوا: طائركم معكم، شؤمكم، وما أصابكم من المصائب إنما هو بسبب معاصيكم ومخالفتكم الرسل، ليس بسبب الناصحين. نعم. فلا ينبغي الإنسان التشاؤم، وكان أهل الجاهلية يتشاؤمون بالطيور إذا أراد الإنسان سفرا أو زواجا أو تجارة، زجر الطير، فإذا ذهب جهة اليمين فيامل ومضى للعمل، وإذا ذهب جهة الشمال فالتشاؤم، والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكانوا وبعضهم يتشاؤم بالألوان أو بالأشخاص أو بالبقاع أو بالألفاظ، كل هذا من أخلاق الجاهلية ومن الشرك الأصغر. فلا يجوز أن يتشاؤم لا بألفاظ ولا بالبقاع ولا بالأماكن ولا بالأشخاص. بعضهم يتشاؤم إذا كان صاحب دكان ثم فتح الدكان ثم مر به أعور أو أعمى تشاؤم وأغلق الدكان، هذا كله من أخلاق الجاهلية. واجب على الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه، وأن يؤمن الخير من الله، وأن يحذر من التشاؤم، وأن يحذر من تعليق قلبه بغير الله عز وجل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية؟
الطريقة للرقية الشرعية هو أن يرقي الراقي الشخص ينفث عليه، يقرأ عليه ينفث، والنفث هو النفث مع الريق، ينفث عليه يقرأ الفاتحة وينفث عليه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما رقوا الذي يقرأ الفاتحة وينفث. الصحابة رضي الله عليهم لما في بعض السفرات لدغ بعض الناس بعض أحياء العرب وطلبوا له الأصباب فلم يستجب شيء، فتولى الصحابة فقال هل معكم راق؟ قالوا نعم، فرقاه بعض الصحابة وكانوا لا يعرفون أنه يقرأ كثيرا من القرآن، فرقاه فأخذ العضو وجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث حتى جعل السم يسيح ويخرج، ولقد ما قرأ إلا فاتحة ينفث الحمد لله رب العالمين. فلما رجع إلى الصحابة فقام الرجل كأنما كان نشط كأنما قام من عقال، قام ولم يصب شيء، فقال فاتحة ونفثها فخرج السم. فقالوا الصحابه يا فلان ما نعرف انك تعرف تقرا القران، قال والله ما رقيته الا بفتحه الكتاب الحمد لله رب العالمين. وهي رقيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك انها رقيه، رقيه عظيمه فتحه الكتاب اعظم سوره في القران هي الفاتحه، وهي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيه، واعظم ايه في القران هي ايه الكرسي، يقرا بفاتحه يقرا ايه الكرسي اول البقره واخرها، يقرا يقول هو الله احد يقيه، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، يقرأ في آخر البقرة أول الصفات آية هي يرقيها، هذا هو الأسلوب، يرقي وينفث، وإن قرأ رقى في ماء فلا بأس، رقى في ماء وقرأ أو في زيت ودهن به فلا بأس، لكن لا يتوسع كما يفعل بعض الناس، بعض ما نسمع بعض الذين يأخذون الأموال ويتوسعون يجمع جماعة وينفث عليهم عدد من الجماعة، أو يقرأ كما سنقرأ في خزان، كل هذا من المبالغات التي ليس لها أصل، لهذا بعضهم يريد أن يأكل أموال الناس في الباطل ويجعل هذه وسيلة وحرفة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكر أحد المدرسين في درس التربية الدينية أن ابن عباس رضي الله عنهما مات وهو يرى زواج المتعة، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، صاب أن ابن عباس رجع عن ذلك، ولكن الحمد لله الأدلة واضحة، النصوص واضحة في يعني متى كان مباحا في أول في بعض الغزوات ثم حرمه الله تعالى، جاء في الحديث أنك أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر يرضى خيرا، الأدلة واضحة وحجة في كلام الله وكلام الرسول، لو قدر ما رجع فيكون مجتهد واجتهاده مأجور عليه، ولكن الحجة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ما أتكم الرسول فانتهوا، ولم يقل ما أتاكم ابن عباس فخذوا به، ابن عباس صحابي جليل لكنه ليس من المعصوم، والمشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ على الله، والأدلة واضحة في تحريم نكاح المتعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التمائم إذا كانت من القرآن الكريم؟
التمائم هي ما يعلق على ما يعلقه الناس في رقبته لدفع العين، وأصلح حروز يتضعها العرب، يعلق على في رقبة الإنسان أو صبي لدفع العين، إذا كانت من غير القرآن فهي محرمة ومن الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرقى والتمائم والتولة في الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وإذا كانت من القرآن فرخص فيها بعض السلف وأكثر العلماء وأكثر الصحابة على المنع، لأنها وسيلة حتى ولو كانت من القرآن، لأن الإنسان يتعلق قلبه بها بهذه التميمة التي علقها، يسمى العودة، يسمى بعض الناس حجاب، يتعلق قلبه بها، والواجب على المسلم يتعلق قلبه بالله، ولأن وسيلة إلى أن يعلق ما ليس من القرآن، ولأن وسيلة إلى امتهان القرآن يدخل بها الحمام، فالصواب أن التميمة ممنوعة وهي ما يعلق سواء من القرآن أو من غير القرآن، وعلى بخلاف الرقية، الرقية إذا كانت ما فيها محذور، وكانت بكلام الله وكلام رسوله وكانت بلسان عربي واعتقد انها سبب والشافي والله لا بأس، شروط ثلاثة الرقية لها شروط ثلاثة، أن تكون بالقرآن أو بيدعية مشروعة أو بيدعية مباحة. الثانية أن تكون بلسان عربي ويكون تمتمة ولا بغير اللغة العربية. الثالثة أن أعتقد أنها سبب واشفى بيد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم فالصواب أن كلها ممنوعة سواء من القرآن وغير القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسوى الشرك. واجب على المسلم ان يتعلق قلبه بالله وان يلجا الى الله ويضرع اليه ويساله الشفاء ويعالج قلبه بثميمه ولا بحجاب يضعف. وفق الله جميعا لطاعته وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد واله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فضيله الشيخ، يقول السائل: ينتشر في مثل هذه الايام رسائل ترسل بالجوال، منها: شارف العام على الرحيل وستطوى صفحته ولن تفتح إلا يوم القيامة، فاختم عامك بالاستغفار والصيام والصدقة. وبعضها يحث على صيام آخر يوم في السنة وأول يوم في السنة الجديدة، وبعضها يحث على إحياء ليلة رأس السنة الهجرية بالقيام وقراءة القرآن. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نشر مثل هذه الرسائل وما حكم القيام بهذه الأعمال؟
لا أعلم لهذا العمل دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فآخر العام كغيره لا يؤمر فيه بالصيام ولا بصدقة ولا بالصفحة. الصيام والصدقة مشروع في كل وقت، شرع الله تعالى الصيام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام اليوم 9 والـ10 من شهر محرم، صيام 9 ذي الحجة. أما تخصيص آخر يوم من السنة بالصيام وأول يوم من السنة بالصيام فهذا بدعة لا أصل له. وكذلك أيضا تخصيص آخر ليلة بالقيام يحيي تلك الليلة، أو يخصصه بالاستغفار دون غيره من الأيام، هذا لا أصل له. أو بالتهنئة، لا أصل لهذا. وأول السنة إنما كثير أن تكون من أول شهر محرم، هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أن أول السنة محرم، وعلى على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. لكن عمر رضي الله عنه أراد أن جمع الصحابة وشاوروا من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ التاريخ من رمضان، لأنه هو الشهر الذي فرض الله صيامه، ولأنه بدأ فيه بالوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم يبدأ من شهر ربيع الأول لأنه وقت الهجرة الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتفقوا على أن يكون مبدأ التاريخ من أول شهر محرم، لأن الشهر الذي يعقب إلى الحجة، والحج هو آخر أركان الخمسة، اتفقوا على أن يكون أول سنة من الشهر المحرم. هذا من زمن عمر الخطاب، كيف يخص بالصيام آخر يوم وأول يوم خص بالصيام؟ محاسبة النفس في كل وقت على الإنسان نفسه. أما أن يخصص آخر السنة آخر يوم من السنة بالصيام وأول السنة بالصيام هذا بدعة لا أصل له، ما يخصص إلا إذا وافق يوم الاثنين وله عادة يصوم الاثنين لا بأس، أو يوم الخميس من أجل يصوم من أجل عادته، لا من أجل أنه آخر العام ولا من أجل أول العام. وكذلك أيضا تخصيصه باستغفار الخاص أو بتلاوة القرآن، أو كذلك إحياء تلك الليلة آخر ليلة دون غيرها من الليالي، أو إحياء أول ليلة من شهر محرم، هذا بدعة. تخصيصه باستغفار أو بتلاوة في آخر يوم من العام يختم ختمة كاملة أو في أول، كل هذا من البدع الذي لا أصل له. وإنما أول العام وآخر العام كسائر الأيام، تعمل فيما تعمل في عادتك من الصلاة والصيام والقيام والذكر، ولا تخص بشيء. وكذلك الثانية لا أصل لها، الثانية تكون في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يشارك الكفار في الاحتفال برأس السنة الميلادية أو يهنئهم بها مع علمه بأن ذلك لا يجوز، ولكن يقول بحجة أنه يريد أن يبين لهم سماحة الإسلام؟
هذا من البدع، هذا لا يجوز، لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا هنئتهم في أعيادهم ولا موافقتهم في ولا الأكل من طعامهم ولا الإهداء لهم في أيام أعيادهم، هذا ما وافق لهم في البدع. فلا يجوز لنا أن نهنئ الكفار في أعيادهم، ولا أن نعطل أيضا العمل في أيامهم، ولا أن نشتري لهم شيئا، ولا أن نهدي لهم هدية، ولا أن نقبل الهدية فيه، ولا أن نأكل من طعامهم، لأن هذا مشاركة للكفار في أعيادهم المبتدعة. والبدعة أشد من المعصية، بدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب بخلاف صاحب المعصية يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لقد كنت أشاهد إحدى القنوات الفضائية الإسلامية وسئل أحد المشايخ عن حجاب المرأة المسلمة فقال أن الأصل في الحجاب لأمهات المؤمنين وصحح أحاديث ضعيفة وضعف أحاديث صحيحة، وهذه القناة يشاهدها ملايين من المسلمين، نرجو من فضيلتكم الرد على هذه الدعوة ردا مفصلا.
هذه الدعوة وهي دعوة أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين هذا باطل، لأن الله تعالى لما شرع الحجاب فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب بين العلة، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين الله أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، ولا يقول عاقل أن غير أمهات المؤمنين لا تحتاج إلى طهارة القلوب، ما يقول هذا عاقل، العلة عامة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وإذا كانت العلة عامة فدل على عموم الحكم، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة في سنن أبي داود قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات في الحج، فإذا حاذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. وهذا عام لأمهات المؤمنين، كان الركبان يمرون بنا، ليس خاصة بأمهات المؤمنين، معها نساء المؤمنين، فالحجاب عام. وقوله كذلك قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن، ونساء المؤمنين عام يدنين عليهن من جلابهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليس خاصا بأمهات المؤمنين. ولكن هذا بعض الناس إما ليس عنده بصيرة أو إنه يريد أن يبرر ما يعتقده مما ذهب إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم مشاركة المرأة في تصوير المسلسلات والأفلام بحجة معالجة بعض القضايا الاجتماعية؟
لا، لا يجوز للإنسان أن يشارك المرأة ولا أن يجلس مع المرأة أو يخلو بالمرأة بدون الحجاب، هذا من المنكرات ومن أسباب الشر والفساد، يجب أن تكون النساء على حجة والرجال على حجة، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يقف مع المرأة ويحاور معها تكون حتى ولو كانت متحجبة، ينبغي أن تكون النساء المرأة بعيدة عن الرجال والرجال بعيدة عن النساء، تكون النساء برامج الرجال على حدة وبرامج النساء على حدة، هذا من أسباب الشر والفساد وأسباب الفواحش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أنه يجب على الشخص بغض ما عليه الكفار والمشركين دون بغض أعيانهم وأشخاصهم، وهل هذه عقيدة الولاء والبراء؟
عقيدة الولاء والبراء أن تتبرأ من الكفار، من عقيدتهم وأشخاصهم، تتبرأ منهم وتعاديهم وتبغضهم، هذا هي عقيدة الولاء والبراء. يجب على المسلم أن يبغض الكفار وأن يتبرأ منهم ومن دينهم، وإلا فلا صح الإسلام، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا بد من أمرين: الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والكفر هو البراءة من كل معبود سوى الله، البراءة من الكفار ومن دينهم ومن عقيدتهم ومذهبهم وبغضهم وعداوتهم. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كفر مثلهم، ولم يكفر بالطاغوت. التوحيد لا بد من أمرين: الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله. لا إله إلا الله لا إله، هذا كفر بالطاغوت، وهي أن تتبرأ من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل سوى، تتبرأ من الكفار ومن عقائدهم ومن مذاهبهم، والثاني تؤمن بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم، قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يصح إسلام الإنسان ولا يصح توحيده حتى يبغض الكفار اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين، يبغضهم ويعاديهم ويعتقد عداوتهم، لكن لا يلزم ذلك قتلهم ولا قتالهم. أو الكفار نوعان قسمان: القسم الأول كفار محاربون لنا، هؤلاء يقتلون، أموالهم حلال ودمائهم حلال، اليهود في فلسطين، هذا ليس هناك عقد. أما النوع الثاني من الكفار كفار بينه وبينهم عهد أو 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 ذمة، دخلوا بلاد المسلمين بعهد أو بأمان أو بكفالة بين المسلمين وبينهم عقد، هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز أموالهم، لا تؤخذ أموالهم معصومة ودماءهم معصومة، وبالحج من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، وينبغي الإحسان إليهم ومعاملتهم بالحسنى وإطعامهم وإسقائهم، هذا من دعوات من الإسلام، ولكن أنت تعاملهم معاملة طيبة ولا تبغضهم وتعاديهم، أنت تبغضهم وتعتقد أنهم كفار وتبغض وتعاديهم، لكن تعاملهم معاملة طيبة، لا بأس أن تعاملهم معاملة حسنة. والدليل على هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. ثبت صحيح أن أسماء رضي الله عنها جاءت أمها إليها تطلب رفتها في الهدى التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي أمك. فلا الإحسان. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه أرسل حلة من حرير إلى أخي له مشرك في مكة، فالإحسان إليهم إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين بينهم وبين قتال يحسن إليهم ويعامل معاملة حسنة، ولكن مع ذلك يبغضهم الإنسان بقلبه ويعاديهم ويعتقد أنهم كفار وأنهم على ملة باطلة وأنهم من أهل النار وليسوا إخوانا لنا، لا بد أعتقد هذا، لكن المعاملة شيء آخر. المعاملة الكافر الحربي هذا لا، ليس بينه ماله حلال ودمه حلال، أما الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فهذا ماله معصوم ودمه معصوم، وينبغي أن يحسن إليه، ويكون الإحسان إليه هذا من دعوة له إلى الإسلام كما سمعنا في الآية الكريمة وفي الحديث. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: شخص يترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر ويقول أنه لا دليل على وجوبها في المسجد.
هذا محتم، دلت عليه الأدلة أن الصلاة في الجماعة واجبة في المسجد، ولا دليل على هذا كثيرة، منها أن الله تعالى أوجب الجماعة في وقت الحرب وقتها، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وأن يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى أن يصلوا فليصلوا معك وأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذا كان الذين يقاتلون قتلوا كفار في الحرب أوجب الله عليهم الجماعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف جماعة، فكيف يبيح الإنسان نفسه أن يصلي في بيته؟ هذا ما قال أدلة. والله تعالى قال: واركعوا مع الراكعين. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعمى وعبد الله بن مكنون قال: يا رسول الله ليس لي قائد إلى المسجد، فهل تجوز رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له أولا ثم دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع؟ قال: هو الحي على الصلاة حي على الفاق. قال: قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان الرؤوف الرحيم عليه الصلاة لا يجد رخصة للأعمى التي له قائدها، فكيف يجوز لسان نفسه رخصة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام ثم انطلقوا مع برجال معهم حجم من حطب الى قوم لا يشكوا الجماعه فاحرقوا عليهم بيوتهم. وفي لفظ الله: لما فيها من النساء والذي انحرقتم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق بيوت قوم الا تركوا واجبا، فالجماعه لا شك في وجودها. وقال ابو عباس وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله لدى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاه الخمس حيث ينادى بهم، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يتابه هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها لا يجمع إلا منافق معلوم النفاق. هذا كان من الصدر ومن أصحاب الجليل. كان الرجل هذا بيعرض له وهو مريض، رجل يأخذ بيده بعضه الأيمن ورجل بعضه الأسر ويتلقى في الصف، هكذا كان السلف والصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرر في مرضه في الحياة اللي موجود نفسه في خفة تقدم وصلى بالناس وهو مريض، أعطوا الهادة بين علي وابن عباس، هو قدسنا عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال بعد هذا إن الصلاة غير واجبة؟ مسعود: لا تركت سنة أبيكم لا ضللتم. فلا يترك الصلاة الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل: هل يجوز أن نقول دع الأيام تفعل ما تشاء؟
لا، أي لا تفعل شيئا، الأيام مسخرة. هذا أقول بعض الشعراء، والشعراء انتبه هو أول، فالأيام مسخرة لا يصد لها شيء، الله تعالى هو الذي سخرها، هو الذي سجركم بالليل والنهار، سخر الليل والنهار والشمس والقمر، فمسيرة الأيام والليالي فلا يصد لها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم أهل البيت وأين هم وما هي حقوقهم، وهل تجوز الصدقة لهم إن كانوا فقراء؟
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته المؤمنون، علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة، وكل قرابته المؤمنون، وكذلك زوجاته من أهل بيته، والله تعالى حرم الصدقة على أهل بيته تكريما لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد، فلا يعطى من الصدقة. وجاء في الحديث بيان السبب والتعليم أنها أوساخ الناس، فلهذا كرر الله تعالى البيت فلا يعطى من الزكاة، لكن يعطى من بيت المال، يعطى من الغنائم. قال بعض العلماء أنه إذا لم يجد شيئا اضطروا للتوارى حلت لهم كما تحل الميتة للمضطر. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله عليكم ونفع بعلمكم، يقول السائل: ما صحة حديث افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟
هذا حديث صحيح ثابت وله ألفاظ متعددة في دليل على أن هذه الأمة تفترق 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا واحدة، وفي لفظ أن اللقاء هي جماعة، وفي من هي رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وهو الطائفة المنصورة، وهو أهل الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، هذه بشارة أن الحق لا يزول في هذه الأمة بالباقي، في مقدمة الصحابة والتابعون والعلماء والأئمة وكل من كان متمسك بالسنة ومستقيم على طاعة الله هو من السنة والجماعة. قد يكون طبيب، قد يكون جزار من السنة والجماعة، قد يكون تاجر مستقيم على طاعة الله، وفي مقدمته العلماء، هؤلاء الحق الذين لزموا الحق واستقاموا على الحق وتجنبوا البدع واستقاموا على طاعة الله والسنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. وأما الفرق الأخرى فكلها متوعدة بالنار، كلها متوعدة بالنار، ولا يجب أن تكون أن يكونوا كفارا، لكنهم متوعدون بالنار لبدعهم التي أخرجتهم عن السنة ووصلتهم إلى البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتفال السنوي بمناسبة الميلاد أو الزواج؟
الاحتفال بدعة، لا يحتفل بالميلاد ولا بالزواج ولا بغيره، الاحتفال ما يكون إلا في يوم العيد، إلى الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: والدي لا يحب المشايخ ولا المستقيمين عموما ولا يذهب إلى المسجد، ويشكك في صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إننا يجب أن نعرض الأحاديث التي نسمعها على العقل أولا. إخواني كذلك لا يصلون، يسمعون الأغاني ويشاهدون القنوات الإباحية، حاولت أن أغرس فيهم القيم الفاضلة ولكن لا يقبلون كلامي. فضيلة الشيخ، بما تنصحني أن أفعل تجاههم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء مصابون، أهل هذا البيت مصابون، نسأل الله السلامة والعافية، وإنه لا يكره الخير ولا يحب الجماعة، هذا دليل على مرض في القلب، وكذلك أيضا إخوتها، عليها أن تدعو لهم ظهر الغيب أن الله يهديهم ويصلحهم، وعليها أن تنصحهم في أوقات مناسبة، وعليها أيضا أن توعظ إلى من أنصحهم من إمام المسجد أو من بعض الدعاة، وعليها أن تهدي لهم بعض الأشرطة أو الكتيبات، أو توعز إلى بعض الجيران أو بعض الناس الطيبين يهدون إليهم لعلهم يقرؤونها، لعلهم يسمعون، لعلهم يستفيدون، تتضرع إلى الله في الله الغيب أن يهديهم وأن يجعلهم يقبلون الحق ويختارونه ويرضون به، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: سمعت أن صحابيا يسمى أويس القرني كان بارا بأمه، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه له مكانة خاصة عند الله فجعله مستجاب الدعوة، والسؤال يا فضيلة الشيخ: كيف كان بره بأمه؟
هذا أويس القرني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمجاد اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم رجلا من أبداد اليمن وقال عويس القرني كان برا بأمه وكان به برص فضلع منه إلا موضع درهم فمن لقيه منكم يسألها أن يستغفر له. فوقع هذا وهذا من علامات النبوة. وجد هذا الرجل في أبداد اليمن في ذمة عمر الخطاب رضي الله عنه ولقيه وأمره طلب منه أن يستغفر له. ثم جاء بعض الناس تتابعوا يريدون أن يسأل منه فذهب منهم وذهب في غبراء الناس قد تلاوذيه الناس كان برا بأمه. معلوم أن البر هو يقوم بحوائج أمه ويحسن إليها ويخاطبها باللين ويقوم بحوائج ينفق عليها ويخدمها ويقوم بما يلزم من شؤونها مع الحلم والرفق وحب الخير والنصيحة والكلام الطيب والعمل الطيب والإحسان كما قال الله تعالى وقال ربك لا تبغوا إياه وبالوالدين إحسانا والدعاء أيضا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال بعض العلماء لو علم الله شيئا أبدا أن يرف منها عليك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. لا يتعفف في وجوههما ولا يرفع صوت عليهما ويحسن إليهما ويخدمهما ووفق عليهما ويدعو لهما ويخفض جناح الذل لهما وبهذا يكون بارا. وبعد الموت بالدعاء والصدقة والإحسان والحج والعمرة والإحسان إلى أصدقاء الوالدين. ثم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كل هذا من البر والصلة بعد الموت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح جل وعلا وأن يوفقنا لبر الوالدين وللعمل الصالح وأن يتوفانا على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بكم، يقول السائل يكثر في شهر رمضان عرض المسلسلات والبرامج الترفيهية علما أن بعضها يستهزئ بأهل الدين وإظهارهم للناس بصورة سيئة، فما حكم مشاهدة هذه البرامج من أجل التسلية والترويح عن النفس؟
هذه المنكرات العظيمة، هذه البرامج المنكرات العظيمة التي يجب على المسلم أن ينكرها وأن يتصل بولاة الأمور ويبلغهم بإنكارها ولا يجوز لهم مشاهدتها ولا يجلس عندها لأن هذا إقرار للمنكر. كل شخص يجلس عند هذه المسلسلات وبارد القلب هذا إقرار للمنكر والراضي كالفاعل يكون مشاركا لهم، والسخرية بكتاب الله أو بسنة رسوله أو بأهل الدين أو بأهل العلم لعلمهم ولدينهم هذا رد على الإسلام والعياذ بالله. يستهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بشيء مما جاء في الشرع فهذا رد على الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى في كتابه العظيم في شأن جماعة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب القراء واعتذروا بأنهم يتحدثون حديث الركب يقطعون به الطريق فلم يعذرهم الله ولم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في حقهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان والعياذ بالله. وهم قالوا ما هي مقالتهم؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون الرسول يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا ولا أكثر ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. يعني يأكلون كثيرا ويكذبون في الحديث وهم جبناء عند القتال. وجاءوا يعتذرون، جاء الذي يتكلم يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يريد قطع الطريق والمسافة ولا يريد شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد سوى نفس هذه الآية قبل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كانت هذه المسلسلات تستهزئ بشيء مما جاء في الإسلام أو بأهل العلم أو بأهل الدين لدينهم ولعلمهم فهذا رد على الإسلام صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مشاهدتها والبقاء عندها لأن الراضي كالفاعل لأنها يقرر المنكر
والواجب الإنكار عليهم والاتصال بهم والاتصال بولاة الأمور والتبليغ عنهم حتى تبرأ الذمة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السهر في ليالي رمضان إلى الفجر والنوم غالب النهار؟ هل يؤثر ذلك على أجر الصيام؟
هذا خسارة عظيمة، خسارة فادحة، هذا خسران من بعض الناس، يكون يسهر في الليل وينام في النهار، هذه خسارة عظيمة. وإذا كان السهر أيضا على ما حرم الله من مشاهدة المسلسلات والأفلام الخليعة والغيبة والنميمة، فهذا سهر على المعاصي والعياذ بالله، يكون أعظم وأعظم. إذا كان السهر على شيء مباح أو شيء يعني شيء ليس فيه محرم ثم ينام في النهار، خسارة، فوت يعني هذا الموسم العظيم وهذا الوقت الثمين، فوته وضيعه على نفسه، هذه خسارة عظيمة. لو خسر الإنسان في الدنيا في ماله في صفة تجارية، ماذا يقول الناس عنه؟ مسكين خسر. هذا أعظم، هذه خسارة الدين أعظم خسارة الدنيا، هذه خسارة عظيمة فادحة. وإذا كان يسر على المعاصي وعلى ما حرم الله عليه فهذا أعظم وأعظم، هذه بلية مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن نسأل الله أن يوفقه للرجوع إلى ربه عز وجل والإنابة إليه، وترك هذا السهر على ما حرم الله أو حتى على الأشياء المباحة، إن هذا سهر فيه خسارة عظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تسأل عن حكم أخذ دواء يمنع نزول الدورة الشهرية لتتمكن من صيام شهر رمضان كامل.
لا بأس، يجوز المرأة أن تأخذ دواء أو حبوب حتى ترفع الدورة الشهرية لتصوم، لكن بشرط أن يكون هذا الدواء أو هذا الحبوب لا تؤثر على صحتها، يقرر الأطباء بأنها ليس فيها ضرر، أما إذا كانت تضر بصحتها فلا يجوز لها ذلك ولا يجوز تناولها، ولأن الدورة الطبيعية هذه صحة للمرأة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وكونها تترك هذه الحبوب حتى يخرج الدم على طبيعتها هذا لا شك أنه أصح لجسمها، وهي معذورة في هذا ومأجورة، والله يكتب لها أجرها فهي مأجورة، لكن كما سبق إذا كانت لا تضر بصحتها فلا بأس. نعم.
وهذه السائلة أحسن الله إليكم تقول أنها مصابة منذ صغرها بفقر الدم وتشعر بتعب شديد عند قيامها بمجهود بسيط، وتسأل عن الصيام لمن هو في حالتها.
هذا في تفصيل، إن كان الصيام يضر بصحتها أو يسبب جلب مرض أو يؤخر ما تشعر به من التعب أو المرض فلا يجوز لها تضر بصحتها، تفطر والحمد لله. وإن كانت تستطيع في المستقبل أن تقضي فإنها تقضي، وإن قرر الأطباء بأن هذا الأمر مستمر معها ولا تستطيع في المستقبل فإنها تكون معذورة في هذه الحالة، وتطعم كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد وتفطر. المقصود أن هذه المرأة المصابة بفقر الدم في تفصيل، إن كان الصيام يضر بصحتها فلا يجوز لها تضر بصحتها بل عليها أن تفطر، وإن قرر الأطباء بأنها تستطيع مثلا أن تصوم في الشتاء أو نعم أو في غير في أثناء السنة ولا يضر بصحتها تصوم، وإن قرر الأطباء بأن هذا الأمر مستمر معها في الشتاء والصيف ولا تستطيع في المستقبل فإنها تطعم عن كل يوم مسكين وتكون معذورة في هذه الحالة، يكون حكمها حكم الكبير الشيخ الكبير أو الكبيرة الذي لا يستطيعان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكين. قال عباس في قوله تعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك مواقع على شبكة الإنترنت تسب الصحابة رضي الله عنهم، هل يجوز دخول هذه المواقع وسماع الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم لمحاورتهم ودعوتهم إلى الحق؟
هذا مثل ما سبق في الجواب السابق، يعني لا يجوز الدخول عليهم ولا يجوز الدخول ولا سماعها، لأن هذا منكر من أعظم المنكر، سب أصحابه من أعظم المنكرات ومن المعاصي العظيمة. وإذا كان في تكفير للصحابة فلا يدعى الإسلام، إذا كانوا يكفرون الصحابة ويفسقونهم فهذا ردة على الإسلام، لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة، فمن كفرهم أو فسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عن الصحابة وكل وعد الله الحسنى إلى الجنة. وقال في سورة الفتح لما ذكر الصحابة قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فمن كفرهم فقد كذب الله، وكذب الله كفر. وسبهم أيضا معصية، معصية عظيمة، إن كان سبهم لدينهم فهو رد على الإسلام، وإن كان سبهم للغير والله فهو معصية. وبكل حال لا يجوز الدخول عليهم ولا سماع هذا السب، لأن هذا المنكر العظيم، ولا يجوز الإقرار على المنكر. أما مسألة الرد هذا شيء آخر، إذا كان الإنسان يعني عنده بصيرة ومن أهل العلم وبصيرة ويستطيع أن يرد على الشبه ولا يكون جوابه ضعيف فلا بأس. أما إذا كان لا يستطيع أو ليس عنده قدرة ويكون المناظر له هو الذي يوضح الشبه ورده يكون ضعيف فلا يجوز في هذه الحالة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لي أن أقول في الدعاء اللهم بحق محمد وآل محمد؟
لا، هذا من البدع، لأن حق محمد له عليه الصلاة والسلام. يقول الداعي التوسل إلى الله عز وجل يكون بأسماء الله وصفاته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، والتوسل ويكون التوسل بالإيمان، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، والتوسل بالتوحيد، اللهم أسألك بأن لك الحمد لله الله لا إله إلا أنت، والتوسل إلى الله بعملك الصالح، من القصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة، توسل الله بأعمالهم الصالحة، توسل أحدهم بذره لوالديه، والثاني توسل بقفته عن الزنا، والثالث توسل بأمانته. هذا هو الذي ينفع، هذا التوسل. وكذلك التوسل بدعاء الحي الحاضر، الحي الحاضر يدعو وأنت تؤمن، تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى، تتوسل إلى الله بصفات العلى، تتوسل الله بالإيمان، تتوسل الله بالتوحيد، تتوسل الله بعملك الصالح، تتوسل الله بفقرك وحاجتك، كما قال الله تعالى عن موسى ربي إني لما أنزلت إلي من فقر من خير فقير، قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تتوسل الله بدعاء الحي الحاضر ويدعو أن تتأمل. أما تتوسل بحق فلان أو بحرمة فلان أو بجاه فلان أو بذات فلان فهذا من البدع المحرمة، ليس شرك ولكنه بدعة، لأنه ما دعا إلى الله، دعا الله لكن الوسيلة محرمة. فالواجب على المسلم أن لا يتجاوز الحدود وأن لا يتعدى ولا يعتدي. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه ورزقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، صلى الله على محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية الكبيرة في السن؟
نعم، وهذا أيضا كذلك من الأدلة على أن المرأة على أن الإسلام منع من الاختلاط وجعل المرأة مصونة، أنه منع من المصافحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع الرجال صافحهم كل انواع، واما النساء لما مدت اليه امراه يدها قال اني لا اصافح النساء، قال ان بايعتكن بالكلام، بايعهن بالكلام، بايعها بالكلام. قالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يده يد امراه قط عليه الصلاه والسلام. ولا يجوز مصافحه المراه حتى ولو كانت عجوز، لا يجوز مصافحتها. قال بعض العلماء إن المس أشد من النظر، ولأن يصيب الإنسان، لأن يضرب الإنسان مخاض حتى يحرق يده خير له من يصافح المرأة، لا يجوز مصافحة المرأة، وإنما يسلم عليها بالكلام إذا كانت
إذا كانت المرأة متحجبة يسألوا عن حالها، يشترط لا يكون خلوة. إذا لم يكن خلوة، إذا كانت المرأة كبيرة وليس هناك خلوة مع أحد من محارمها أو معهم ثالث، يسلم عليها بالكامل: كيف حالك يا فلانة، يا أم فلان، يكلمها ويسألها عن حالها وتجيبه بكلام عادي ليس فيه خضوع وليس فيه تغنج، هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك خلوة ولا يكون هناك مصافحة. المصافحة تكون للمحارم، كذلك تقويم الرأس المحارم، محارم الإنسان أمه وأخته وعمته وخالته، خالة الإنسان وعمته. أما زوجة الأخ وأخت الزوجة وزوجة العم وزوجة الخال وابن الأخ وابن الأخ، كل هؤلاء هذه النساء أجانب، فلا يجوز الإنسان أن يصافحهن ولا أن يخلو بهن ولا أن يسافر بهن من دون محارم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ نفع الله بكم، يقول: رجل عاش زمنا طويلا في بلاد الغرب، كنت أتحدث معه عن الدار الآخرة فقال هذا الكلام من خرافات القرون الوسطى، حاولت إقناعه بذكر بعض آيات القرآن الكريم فقال أنا غير مقتنع بهذا. فضيلة الشيخ، هل يؤثر هذا الاعتقاد على إسلامه؟
هذا ملحد العلم بالدار الآخرة، هذا كافر بيجمع المسلمين نص القرآن. الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من لم يؤمن بالبعث فهو كافر، نص القرآن وجميع المسلمين. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع، هذا الموضع: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم على الغيب. من لم يؤمن بالبعث، من لم يؤمن بلقاء الله، من لم يؤمن بالآخرة، من لم يؤمن بالحساب، من لم يؤمن بالجنة، من لم يؤمن بالنار والصراط والميزان، فهو كافر بإجماع المسلمين من غير خلاف، كافر وليس من أهل الإسلام. لا بد، الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإسلام التي لا يقوم الإيمان ولا يستمر بها: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. هذه أصول الإيمان وأركانه، هذه جاءت بها الكتب والرسل وأجمع عليها المسلمون، ولم يجد واحد منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. فالإيمان بالبعث يشمل الإيمان بالقبر وأنه روضة من رياض الجنة، حفرة من حفر النار، هذا ملحق به، والإيمان بضغطة القبر، والإيمان بسؤال منكر ونكير، ثم البعث، بعث الأجساد. الفلاسفة يقولون لتبعث الأرواح، وليس كفار بإجماع المسلمين، الأجساد تبعث، الله تعالى يبعث الجسد، يعني جسد الإنسان حينما يموت يبلأ ويستخل ترابه إلا عظم واحد وهو العصص، آخر فقرة في العمود الفقري وهو العصص، هذا يبقى لا يفنى، العصص حبة صغيرة مثل بذرة. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم إلا عجل الذنب منه خلق الذنب ومنه ركب. سبحان الله، هذه البذرة الصغيرة مثل حبة صغيرة، العصص الذي تبقى، ثم يعيد الله الأجساد خلقا جديدا يعيدها من الذرات التي استحالت، وهو قادر وعالم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم سبحانه وتعالى، يعيدها خلقا جديدا ويمشي الناس تنشئة، ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، ويمشي الناس تنشئة، فإذا تم خلقهم أمر الله سبحانه وتعالى فنفخ في الصور تعالت الأرواح من أجسادها. الأرواح باقية، إذا مات المؤمن نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، والروح تنعم مفردة ومتصلة بالجسد، وتنعم وتعذب مفردة ومتصلة بالجسد، والأجسد يبقى والروح باقية في نعيم وفي عذاب. قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. نسمة يعني روحه، يعني يأخذ شكل طائر. وأما الشهيد فإن روحه تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر. قال عليه السلام: إن الشهداء، إن روح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وذلك أن الشهيد لما أتلف جسده لله عوض الله روحه جسدا آخر تتنعم بواسطته وهي حواصل طير الخضر. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، نسبه من طائر يعلق في شجر الجنه قد ترجع الروح الى جسدها ويبعثه. فاذا امر الله اسرافيل بالصور ونفخ في الصور عارف الروح الى اجسادها فدخلت كل روح في جسدها بعد ان يتم خلقهم، فقام الناس ينفضون التراب من رؤوسهم حفاة لا ينعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. واول ملك سا في ابراهيم عليه الصلاه والسلام. نعم.
يقول السائل احسن الله اليكم، حكم تدريس المرأة للاولاد الذكور ممن هم دون سن البلوغ؟
اذا كان دون السابعة لا بأس، دون السابعة، اما بعد الثامنة فلا ينبغي، ما ينبغي. هذا معناه اذا درست المرأة الاولاد بعد السبع الى سن البلوغ هذا تمرين في الشر وازالة ازالة الوحشة. لا يجوز، ما يجوز للمرأة أن تدرس الذكور إلا إذا كان قبل السابعة، قبل السابعة لا بأس، أما بعد السابعة مميز، هذا ينبغي، ينبغي الاحتياط في يعني هذا. نعم، تكون النساء الرجال على حدة، الذكور على حدة، والنساء على حدة، الذكور لهم مدارس والنساء لهم مدارس من السابعة فما فوق. نعم.
السلام عليكم، ما حكم من يقول أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر لأنها لا تتناسب مع العصر الحاضر؟
الذي يقول الأحكام الشرعية تحتاج إلى نظر ولا تناسب العصر الحاضر هذا مرتد، هذا مرتد خارج عن ملة الإسلام، لأنه معارض لشرع الله، والله تعالى قال وما خلقت الجن إلا ليعبدون بالأحكام التي شرعها، وهذا يقول ما تصلح له. تحتاج إلى إعادة نظر، هذا ملحد، هذا من الملاحدة، هذا من الملاحدة الكفار، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ردة على الإسلام، نعوذ بالله. الردة ما تحتاج إلى أن يرفع الإنسان علم، الردة إذا فعل الإنسان نوع من أنواع الردة كفر، من كذب الله أو كذب رسوله أو اعتقد أن الشريعة غير صالحة للزمان أو اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم ليست رسالة عامة بل العرب خاصة، كل من أنواع الردة، أو قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو قال الصلاة غير واجبة أو هذا، لأن هذا مكذب لله ولا رسوله، كل هذه من أنواع الردة، نسأل الله السلامة والعافية.
السؤال
ويبطل بذلك يبطل عمله إذا ارتد عن الإسلام حبط عمله، قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إذا مات على الردة، قال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فإن تاب تاب الله عليه، والردة يحبط العمل، إذا قال هذا الكلام وهو متوضي بطل وضوءه إذا تاب يعيد الوضوء، وكذا إذا كان صائم بطل صومه، لأن الردة تبطل الأعمال، تبطل وتنفض الوضوء، نسأل الله العافية، إذا ما تعالى ذلك فهو من أهل النار المخلدين فيها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، تقول إحدى النساء ما حكم الزغاريد بين النساء في الحفل؟
الزغاريد؟ ما أدري ما معنى الزغاريد هذا؟ هذه تحتاج إلى تأمل، على السائل يفسر هذا ويكون، والقاعدة أن يعني فهم السؤال وتصور الحكم على شيء فرع عن تصوره، لا بد أن تصور الزغاريد ونعرف معناها وكيفيتها وأسبابها وما الداعي لها، ثم بعد ذلك يكون الحكم. وفق الله جميع لطاعته، وصلى الله على محمد وآله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل ينبري في هذه الأيام أناس للكتابة في الصحف والتحدث عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية للحديث عن المرأة، ومن أقوالهم أن نصف المجتمع معطل وأن المرأة مهضومة الحقوق، وينادون بتحريرها ومساواتها بالرجل. نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لهؤلاء، كذلك نصيحة لمن انخدع بمعسول هذا الكلام الذي وضع فيه السم.
هؤلاء الذين يتكلمون في الصحف أكثرهم في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية، والذين ينادون بتحرير المرأة ويقولون النص المجتمع معطل في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا يدل على النفاق العلمنة، لأن المرأة الإسلام كرمها وعززها وكفل حقوقها، كانت المرأة في جاهلية محظومة أهضومة، وكانت من سقط المتاع، وكانت تورث كما يورث المتاع، ولا يؤمن لها ولا يؤبه لها ولا تعطى أي حق بحقوقها. وكانت أيضا في شريعة الرومان كانت أيضا يكمون وجهها ولا يعطونها أي حق من حقوقها، واختلفوا فيها هل هي شيطانة أو إنسانة. وجاء لما جاء الإسلام كرمها وعززها وصانها وحماها وأعطاها حقوقها وأعطاها ميراث جعلها شقيقة الرجل وجعلها من الحقوق مثل ما للرجل، ولهن مثل ما عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكفلها وأمر بالنفقة عليها عليه الزوج أو الـ أو الـ أو الأب أو من كان وليا لها فيهما شريفة، وأمر ببرها من قبل الوالدين والإحسان إليها من قبل الأقارب، وصانها وصان عفتها أمرها بالحجاب حتى لا تبتذل ولا تخلو بالرجال ولا تسافر إلا مع ذي محرم. كل هذا من كرامتها وعزتها وصيانتها وحفظها في درة مصونة. لكن هؤلاء الذين يتحدثون ويأمرون بخروج المرأة واختلاطها بالرجال وسفورها، هؤلاء في قلوبهم مرض صلى الله عليه وسلم والعافية. وين الله تعالى أوصافهم في القرآن الكريم وأنهم يسمون الإفساد إصلاحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من قال تعالى في سورة البقرة أيضا في وصف المنافقين، ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أرد الخصام. فأولئك الذين يطالبون بتحرير المرأة واختلاطها بالرجال وينادون أيضا بمساواتها بالرجل، بعضهم قد يكون جاهل وينخدع، ولكن الغالب أن هؤلاء في قلوبهم مرض وأن هذا من النفاق. النصوص واضحة في ذلك، وهؤلاء يخالفون النصوص. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون المنافقين من النفاق، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ثم صار بعد ذلك يسمى المنافق الزنديق، وهي أصل كلمة فارسية، ومعناه المنافق وتطلق على المتحلل من الأديان. ثم صار في زمننا يسمى علماني، علماني هو المنافق، العلماني هو الزنديق هو المنافق، هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان لكن لا يستطيع إظهار الكفر، فتجده يتستر باسم الإصلاح باسم الرقي باسم التطور، وينادي بالتحلل من دين الإسلام، ينادي بإلغاء هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ينادي بتحرير المرأة وباسم التطور وباسم الإصلاح وباسم المدنية وباسم الحضارة وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. نعم.
وهذا سائل يقول ما حكم مد القدمين في المسجد تجاه القبلة وتجاه المصاحب وقت انتظار الصلاة؟
مد الرجل لا بأس به إذا لم يكن عنده أحد، لكن إذا كان أمام المصحف ذكر العلماء أنه يكره مد الرجل إليه، يكره مد الرجل إلى المصاحب، هذا مكروه. ينبغي الإنسان أن يبعد المصاحب عن يمينه وعن شماله ثم يمد رجليه. نعم.
ما حكم التشاؤم ببعض الأصوات؟
التشاؤم هذا من أخلاق الجاهلية وأخلاق المشركين، كانوا يتشاؤمون بالطيور أهل الجاهلية، وكان أيضا كذلك أهل الجاهلية يتشاؤمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى أن المشركين تشاؤموا، أن على فرعون تشاؤموا موسى، قال تعالى أنا إنما طائرهم عند الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، ألا إنما طائر تشاعروا، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر الله تعالى أن أصحاب القرية لما جاءتهم الرسل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فأجابتهم الرسل قالوا طائركم معكم شؤمكم، وما أصابكم من المصائب إنما هو بسبب معاصيكم ومخالفتكم الرسل ليس بسبب الناصحين. نعم. فلا ينبغي الإنسان أن يتشاؤم، وكان أهل الجاهلية يتشاؤمون بالطيور إذا أراد الإنسان سفرا أو زواجا أو تجارة زجر الطير، فإذا ذهب جهة اليمين فيامل ومضى للعمل، وإذا ذهب جهة الشمال فتشاؤم، والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكانوا وبعضهم يتشاءم بالألوان أو بالأشخاص أو بالبقاع أو بالألفاظ، كل هذا من أخلاق الجاهلية ومن الشرك الأصغر. فلا يجوز أن يتشاءم لا بألفاظ ولا بالبقاع ولا بالأماكن ولا بالأشخاص. بعضهم يتشاءم إذا كان صاحب دكان ثم فتح الدكان ثم مر به أعور أو أعمى تشاءم وأغلق الدكان. هذا كله من أخلاق الجاهلية. واجب على الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يتوكل عليه وأن يؤمن الخير من الله وأن يحذر من التشاؤم وأن يحذر من تعليق قلبه بغير الله عز وجل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية؟
الطريقة للرقية الشرعية هو أن يرقي الراقي الشخص ينفث عليه، يقرأ عليه ينفث، والنفث هو النفث مع الريق، ينفث عليه يقرأ الفاتحة وينفث عليه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما رقوا الذي يقرأ الفاتحة وينفث. الصحابة رضي الله عليهم لما في بعض السفرات لدغ بعض الناس بعض أحيان العرب وطلبوا له الأصباب فلم يستجب شيء، فسأل الصحابة فقال: هل معكم راقٍ؟ قالوا: نعم. فرقه بعض الصحابة وكانوا لا يعرفون أنه يقرأ كثيرا من القرآن، فرقاه فأخذ العضو وجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث حتى جعل السم يسيل ويخرج، ولقد ما قرأ إلا فاتحة ينفث يقول الحمد لله رب العالمين. فلما رجع إلى الصحابة فقام الرجل كأنما قام من عقال، قام ولم يصبه شيء، فقال فاتحة ونفثها فخرج السم. فقالوا الصحابة: يا فلان ما نعرف أنك تعرف تقرأ القرآن. قال: والله ما رقيته إلا بفتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. وهي رقية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدرك أنها رقية. رقية عظيمة فتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. يقرأ بفاتحة يقرأ آية الكرسي أول البقرة وآخرها، يقرأ قل هو الله أحد يقيه، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، يقرأ في آخر البقرة أول الصفات آية هي يرقيها. هذا هو يرقي وينفث، وإن قرأ رقى في ماء فلا بأس، رقى في ماء وقرأ أو في زيت ودهن به فلا بأس، لكن لا يتوسع كما يفعل بعض الناس بعض ما نسمع بعض الذين يأخذون الأموال ويتوسعون يجمع جماعة وينفث عليها عدد من الجماعة أو يقرأ كما سنقرأ في خزان، كل هذا من المبالغات التي ليس لها أصل. لهذا بعضهم يريد أن يأكل أموال الناس في الباطل ويجعل هذه وسيلة وحرفة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر أحد المدرسين في درس التربية الدينية أن ابن عباس رضي الله عنهما مات وهو يرى زواج المتعة، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. صعب أن ابن عباس رجع عن ذلك، ولكن الحمد لله الأدلة واضحة، النصوص واضحة في المتعة كان مباحا في أول في بعض الغزوات ثم حرمه الله تعالى. جاء في الحديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعلقهم الحمر يوم خيبر. فالأدلة واضحة وحجة في كلام الله وكلام الرسول، لو قدر ما رجع فيكون مجتهد واجتهاده مأجور عليه، ولكن الحجة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قالوا: ما أتكم الرسول فانتهوا، ولم يقل ما أتاكم ابن عباس فخذوا به. ابن عباس صحابي جليل لكن أولى ابن معصوم، والمشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ على الله، والأدلة واضحة في تحريم نكاح المتعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التمائم إذا كانت من القرآن الكريم؟
التمائم هي ما يعلق على ما يعلقه الناس في رقبته لدفع العين، وأصل حروز يطلعها العرب، يعلق على في رقبة الإنسان أو صبي لدفع العين. إذا كانت من غير القرآن فهي محرمة ومن الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وإذا كانت من القرآن فرخص فيها بعض السلف وأكثر العلماء وأكثر الصحابة على المنع، لأنها وسيلة حتى ولو كاتب القرآن، لأن الإنسان يتعلق قلبه بها بهذه التميمة التي علقها، ثم العودة وسمى بعض الناس حجاب، يتعلق قلبه بها، والواجب أن يتعلق قلبه بالله، ولأنه وسيلة إلى أن يعلق ما ليس من القرآن، ولأنه وسيلة إلى امتهان القرآن يدخل بها الحمام. فالصواب أن تميمة ممنوعة وهي ما يعلق سواء من القرآن أو من غير القرآن، وهذا بخلاف الرقية. الرقية إذا كانت ما فيها محذور، وكانت بكلام الله، وكانت برسوله، وكانت بلسان عربي، واعتقد أنها سبب والشافي، والله لا بأس. شروط ثلاثة، الرقية لها شروط ثلاثة: أن تكون بالقرآن أو بأدعية مشروعة أو بأدعية مباحة. الثانية أن تكون بلسان عربي ويكون تمتمة ولا بغير اللغة العربية. الثالثة أن أعتقد أنها سبب واشفى بيد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم فالصواب أن كلها ممنوعة سواء من القرآن أو غير القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسوء شرك. واجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله، وأن يلجأ إلى الله، ويضرع إليه، ويسأله الشفاء، ويعلق قلبه بتميمة ولا بحجاب يضعف. وفق الله جميع الطاعات، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.